السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات في مسجد قباء، نواصل شرحنا لجملة عظيمة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل في الأربعين النووية في أصول الإسلام ومبادئه العظام وقواعده الجسام. ولازلنا مع الحديث التاسع والثلاثين، حيث قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث العظيم الجليل الشريف الذي هو من أعظم أصول الإسلام، حتى قال بعض أهل العلم إنه حقيق بأن يكون نصف الإسلام، هو أصل متعلق بعدم المؤاخذة عند وجود الأعذار الشرعية، وقد تقدم شرح بعض ما فيه في المجلس الماضي. وفي هذا المجلس الذي نرجو أجره وبره وأن يزيدنا الله فيه إيماناً وعلماً وخيراً وبركة، نكمل شرح هذا الحديث. وقد تقدم الكلام عن الخطأ وبيان معناه وبيان أقسامه، وأن معنى رفع الخطأ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا إثم على المخطئ باتفاق العلماء. وأما تأثير الخطأ في الأحكام فقد فصلناه وبيناه، وبقي فيما يتعلق بالخطأ أمران أنبه عليهما. أما الأول فهو الأصل الكبير الذي قدمناه في أول الكلام، وهو أن الأعذار كلها لا تسقط حق الآدمي المالي أو ما يؤول إلى المال. فالخطأ من هذا، فالخطأ لا يسقط حق الآدمي المالي أو ما يؤول إلى المال. ولذلك لو أن إنساناً قتل معصوماً خطأً كأن دهسه بسيارته فإنه لا قصاص عليه، لكن تجب عليه الدية، لأن الدية حق مالي آل إلى المال بعد سقوط القصاص. فإن قال قائل: إذن لماذا تجب على قاتل الخطأ الكفارة؟ عرفنا لما تجب عليه الدية، لأن هذا حق مالي لآدمي فلا يسقط بالأعذار، إذن لماذا تجب عليه الكفارة؟ والجواب: لأن في هذا مصلحته، لأن للقتل ناراً تستعر في النفس، فمن قتل إنساناً ولو خطأً لا ترتاح نفسه، وتضطرب نفسه، فإذا كفر الكفارة المغلظة الشديدة فإن هذا يشفي نفسه من هذا ويذهب ما بنفسه. إذن هو ليس عقوبة، الكفارة ليست عقوبة، وإنما هي علاج للنفس وإذهاب لاضطرابها. وكذلك لو أن إنسانا أتلف مال معصوم خطأ، كأن كان يسير بسيارته إلى الوراء فاصطدم بنخلة فأسقطها، أو بسيارة فأتلفها، فإن هذا لا يسقط الضمان، ويجب عليه أن يضمن ما أتلف. ولو أن إنسانا أودع وديعة ثم نسي أنها وديعة عنده فتصرف فيها كأن تصدق بها، يعني مثلا لو أن إنسانا أودع عندك كتابا له ثم نسيت أنت أنه أودع الكتاب عندك، ووجدت نسختين عندك في المكتبة فقلت أتصدق بإحداهما، وتصدقت بالنسخة التي هي الوديعة، وذهب المتصدق عليه بالكتاب خطأ، فإنك تضمن. وكذلك سيأتي في النسيان مثل هذا إن شاء الله عز وجل. إذن الأمر العظيم العام في الأعذار أن الأعذار ومنها الخطأ لا تسقط حق الآدمي المالي ولا ما يؤول إلى المال. الأمر الثاني الذي ننبه عليه فيما يتعلق بالخطأ هو الأدلة على ما تقدم. ذكرنا أحكاما، فما الأدلة عليها؟ على عدم المؤاخذة بالخطأ الأدلة كثيرة، نذكر جزءا منها. من ذلك قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا الكريم سبحانه وتعالى قال نعم، وفي رواية قال فعلت، رواه مسلم في الصحيح. إذن المؤمنون دعوا ربهم وربهم الكريم أجاب دعاءهم، فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن أخطأنا. كذلك من الأدلة هذا الحديث الذي معنا، فإنه نص صحيح صريح في عدم المؤاخذة بالخطأ. ومن الأدلة أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ خيطين أسود وأبيض ووضعهما تحت وسادته وظل ينظر إليهما ويأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فأمسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك إذن لعريض، لو كان يكفي هذين الخيطين اللذين في الأفق. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يوجب عليه شيئا، لم يأمره بقضاء الصوم الذي أخطأ فيه. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وكذلك في حديث الرجل الذي أساء على نفسه أو أساء إلى نفسه من الأمم السابقة ثم قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني، وفي رواية ثم دقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ففعلوا، فقال الله له كن فكان. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا ربي او خشيتك يا ربي. فغفر له، فغفر له، والحديث في الصحيحين. فهذا الرجل فعل فعلا عظيما، لكنه عن خطأ بسبب الخوف، فغفر الله عز وجل له. ومن ذلك أيضا الحديث الذي قدمناه في الرجل الذي فقد دابته وكان عليها متاعه وزاده، فطلبها فلما أيس منها اضطجع في ظل شجرة فإذا بها قائمة عند رأسه، فلما رآها كذلك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذه الرواية بهذا اللفظ في صحيح مسلم. فهذا الرجل قال قولا عظيما، لكنه عن خطأ فلم يرتب عليه شيء. والأدلة كثيرة جدا. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ما هو النسيان؟ النسيان هو عدم استحضار الشيء وقت حاجته، عدم استحضار الشيء وقت حاجته. أن يعرف الإنسان لكنه وقت الحاجة ينسى. مثلا في أمور الدنيا، عندما تضع مفتاح سيارتك في مكان فأنت تعرف أنه في هذا المكان، لكن أحيانا إذا أردت أن تخرج لا تستحضر أين وضعت المفتاح. هنا نقول نسيته، لأنك كنت تعرفه ثم عند الحاجة لم تستحضره. عدم استحضار الشيء وقت حاجته. ومن هنا بارك الله فيك تعرف الفرق بين الخطأ والنسيان. فإن الفرق بين الخطأ والنسيان من وجهين، هما فرق واحد. الوجه الأول أن الخطأ يسبقه الجهل، أن الخطأ يسبقه الجهل، أما النسيان فيسبقه العلم. الإنسان كان يعرف لكنه لا يستحضر. والوجه الثاني أن الخطأ فيه عدم قصد المخالفة كما تقدم. أما النسيان فالمخالفة مقصودة، لكن الإنسان ينسى أنها مخالفة. يعني يا إخوة، عندما ينسى الإنسان التشهد الأول في الصلاة ويقوم، هو يقصد أن يقوم، ما قام خطأ، هو يقصد أن يقوم، لكنه نسي أن هذه مخالفة. وقلت إن هذين الوجهين فرق واحد، لأنك لا بد أن تجمعهما حتى يتبين الفرق بين الخطأ والنسيان، ويكتمل الفرق بين الخطأ والنسيان. والنسيان إذا وقع فإنه يسقط الإثم باتفاق العلماء، فلا إثم على الناس، لا إثم على الناس. لكن ما أثر النسيان في الأحكام؟ يقول لك العلماء إن وقع النسيان في المنهيات، فإنه لا يترتب عليه شيء. إلا في حق الآدمي المالي أو ما يؤول إلى المال. ولذلك يا إخوة، لو أن إنساناً وقعت على ثوبه نجاسة، حمل ولده الذي أكل الطعام فبال عليه، ثم نسي، لما أذن العصر لبس ثوبه وذهب إلى المسجد وصلى، وبعدما صلى تذكر النجاسة، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، من باب المنهيات. فالنسيان فيها لا يتعلق به الحكم، يسقط الحكم. أما إن كان النسيان في المأمورات، فإن كان الشرع قد جعل له بدلاً حال النسيان، فإنه ينتقل إلى البدل. إن كان الشرع قد جعل له بدلاً حال النسيان، فإنه ينتقل إلى البدل. مثال ذلك: إنسان نسي التشهد الأول حتى قام، لما قام تذكر أنه نسي التشهد الأول، نقول الآن انتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ سجود السهو، ينتقل إلى البدل. وإن لم يجعل الشرع له بدلاً حال النسيان، فإن كان مما لا يمكن تداركه، فإن كان مما لا يمكن تداركه فإنه يسقط، فإنه يسقط. أعطيكم مثالاً يا إخوة: السقط، وهو الجنين الذي يسقط بعد أن نفخت فيه الروح، بعد أن بلغ 4 أشهر فأكثر، يجب أن يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. رجل كان يعرف هذه الأحكام لكنه نسيها، فسقط له سقط، فأخذه من المستشفى ولفه ودفنه، وبعد 2 أسبوع تذكر أن الشيخ في الدرس قال كذا وكذا وكذا. هنا لا يمكن تداركه إلا الصلاة عليه، فإنه يصلي عليه في قبره. أما أن يخرجه ليغسله ويكفنه فهذا لا يمكن تداركه، فما لا يمكن تداركه يسقط، وما يمكن تداركه فإنه يتدارك، فإنه يتدارك. وذلك يا إخوة، لو أن إنسانا نسي صلاة ما صلاها، مثلا إنسان في الكلية وجاء وقت الظهر ثم خرج من الكلية وذهب إلى البيت، لما دخل البيت نسي أن عليه صلاة، نسي وما تذكر إلا اليوم التالي أنه ما صلى الظهر أمس، فإنه يصليها متى ذكرها، لأنه يمكن تداركها، يمكن تداركها. هذا الراجح من أقوال العلماء، وإلا فالمسائل فيها خلاف، لكننا في الشرح لا نتعرض للخلاف. ما الأدلة على أن النسيان تسقط به المؤاخذة؟ الأدلة أيضا كثيرة، منها قول ربنا سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا الكريم: فعلت، أو قال: نعم، كما تقدم. وهذا الحديث الذي معنا فإنه نص في عدم المؤاخذة بالنسيان، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري في الصحيح. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا اللفظ رواه البخاري في الصحيح. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فعده صوما وأمر بإتمامه وقال: فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على هذه الأحكام. وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه، نحن نعرف يا إخوة في قاعدة العربية أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فما معنى وما استكرهوا عليه؟ أي ما طلب منهم أن يفعلوه أو يقولوه على كره منهم، ما طلب منهم أن يفعلوه أو يقولوه على كره منهم. والإكراه يا معاشر الفضلاء هو حمل الإنسان غير، حمل الإنسان غيره على أن يقول أو يفعل ما لا يقوله أو يفعله لولا هذا الحمل. حمل الإنسان يعني القسر والإلجاء غيره على أن يقول أو يفعل. فالإكراه يا إخوة يتعلق بالأقوال والأفعال، أما الاعتقاد فلا يدخله الإكراه. ما أحد يتسلط على قلبك فما يدخله الإكراه. فلو أن إنسانا قال: قيل لي اذبح للشيخ، اذبح للقبر، وإلا قتلناك، فذبح للقبر، نيته للقبر، لا يعذر، لأن القلب ما أحد يتسلط عليه. من الذي يطلع على قلبك أنك تريد كذا أو تريد كذا؟ ولذلك يا أخوة العلماء يقولون: الإكراه لا يدخل الاعتقاد، لأن القلب لا يتسلط عليه، وإنما يتعلق بالأقوال والأفعال. حمل الإنسان غيره على أن يقول أو يفعل ما لا يقوله أو يفعله لولا الحمل، يعني لولا هذا الحمل ما قاله. كأن يأتي إنسان لرجل يحب امرأته وامرأته صالحة ويضع المسدس على رأسه ويقول: طلق فلانة وإلا قتلتك، لولا هذا المسدس ما طلقها، ولو أعطي الأموال الكثيرة ليطلقها ما يطلقها، لكن ماذا يفعل؟ المسدس على رأسه، قال فلانة طالق، هذا إكراه، هذا إكراه. والإكراه من حيث ذاته على قسمين: ملجئ وغير ملجئ. ما هو الملجئ؟ الملجئ هو الذي يعدم الاختيار بالكلية، فيصبح الإنسان مجرد آلة. تقول لي اضرب مثالا، اضرب مثالين. المثال الأول شخص أوثق شخصا، كتفه بالحبال ثم حمله فرماه على إنسان، رماه على إنسان فقتل ذلك الإنسان. الآن الذي باشر القتل هو هذا الإنسان المرمي، لكنه لا اختيار له مطلقا، هو صار مثل المسدس ومثل الخنجر، آلة خالصة. هذا إكراه ملجئ. المثال الثاني شخص قال والله لا أدخل بيت فلان اليوم، والله لا أدخل بيت فلان اليوم، فجاء رجل قوي فحمله ودخل به البيت. هو دخل لكنه مكره إكراها لا اختيار فيه، هذا إكراه ملجئ. والإكراه الملجئ يسقط الأحكام باتفاق العلماء. فلو أن رجلا قال إن دخلت بيت فلان فامرأتي طالق، فجاء رجل من خلفه وأمسكه بقوة وحمله ودخل به بيت فلان، فإن امرأته لا تطلق. وأما الإكراه غير الملجئ فهو الذي يبقى معه نوع اختيار. جاء وضع المسدس على رأسه وقال طلق امرأتك، هو في الحقيقة يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يسكت، لكن الإكراه يؤثر في الاختيار، لكن يبقى نوع الاختيار. هذا إكراه غير ملجئ. والإكراه غير الملجئ ينقسم إلى قسمين: إكراه بحق ويسميه المالكية إكراها شرعيا، وهو أن يكره من له الحق في الإكراه غيره لإبطال باطل أو إحقاق حق، أن يكره من له الإكراه غيره لإبطال باطل أو إحقاق حق. لو أن رجلا علق امرأته لا يعطيها حقها ويأبى أن يطلقها، تدخل المصلحون فأبى الصلح وقال والله أبقيها معلقة إلى أن تموت، ذكروه بالله أبى، أمروه بالطلاق قال كما تقول العامة والله ما تشوفه حتى لو حجت البقر على قرونه. يا رجل أبى، فإن القاضي يكرهه على الطلاق ولو بأن يمسه بشيء من العذاب كجلد أو نحوه. فإذا طلق مكرها وقع طلاقه، هذا إكراه بحق. والإكراه بحق حق فليس عذرا. بقي معنى الإكراه بغير حق، وهذا حتى يكون عذرا لا بد له من أمور. الأمر الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما يتوعد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما يتوعد به. فإن كان المكره ما يستطيع أن يفعل ما يقول فهذا ليس بإكراه. الأمر الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه إلا بفعل ما أكره عليه، أن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه إلا بفعل ما أكره عليه. يعني يا إخوة، لو كان يستطيع أن يدفع الإكراه بالاستغاثة وينادي الناس هو ليس مكرها، لكن إذا كان عاجزا ما أمامه إلا أن يطيعه أو يفعل به ما يقول، هذا مكره. الأمر الثالث، أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يفعل فعل المكره ما يقول، أن يغلب على ظن المكره أنه لو لم يفعل فعل المكره ما يقول، وضع المسدس على رأسه وقال طلق امرأتك، فغلب على ظن المكره أنه لو لم يطلق لأطلق الرصاص عليه، هذا مكره. أما إذا غلب على ظنه أنه مجرد كلام فهذا ليس إكراها. الأمر الرابع، أن يغلب على ظن المكره أنه إن فعل تخلص من الوعيد، أن يغلب على ظن المكره أنه إن فعل تخلص من الوعيد، يعني يغلب على ظنه أنه إن أطاعه لا يفعل ما توعده به. أما إذا غلب على ظنه أنه سيفعل سيفعل سواء أطاعه أو لم يطعه فهذا ليس بإكراه. الأمر الخامس، أن يكون الإكراه حالا، عاجلا، المسدس على رأسه، أو أخذ ابنه ووضع المسدس على رأسه، أو اختطف ابنه وقال ابنك عندنا الآن تحت السيف، إما أن تبيع بيتك وإلا قتلناه، هذا إكراه. أما إذا قال له إن لم تبع بيتك فسأقتلك بعد أسبوع فهذا ليس بإكراه، لأنه يستطيع أن يتخلص خلال هذه الفترة. كم ذكرنا؟ 5. السادس، أن يكون الإكراه معينا، أن يكون المتوعد به معينا، يضع المسدس على رأسه ويقول أقتلك. أما إذا قال إن لم تطلق امرأتك فسأفعل بك ما لا يرضيك، ما هو معين، ماذا يفعل الله أعلم، هذا ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه. كم ذكرنا؟ 6. السابع، أن يكون المتوعد به محرما على المكره، انتبهوا لهذه النقطة، أن يكون المتوعد به محرما على المكره، القتل حرام عليه، لكن لو كان له عليه حق القصاص، لو كان له عليه حق القصاص، مثلا جار قتل ابن جاره عمدا وجب له القصاص عليه، فقال اسمع إن بعت دارك وذهبت عنا أنا أسقط القصاص، وإن لم تبع دارك طالبت بالقصاص. هنا أكرهه على بيع الدار، لكن في الحقيقة هو بأمر له ليس أمرا يحرم عليه وهو القصاص، فهذا ليس إكراها، هذا ليس إكراها، هذه معاوضة، مقابلة، مقابل أن أسقط عنك القصاص ابتعد عني يا أخي وعن أهلي، بع بيتك واذهب بعيدا ما نستطيع أن نراك، هذا ليس إكراها. إذن يا إخوة انتبهوا، شرط الإكراه أن يكون المتوعد به حراما على المكره. كم ذكرنا؟ 8. أن يكون المتوعد به أشق وأشد من المتوعد عليه. أما إذا لم يكن فليس إكراها. نعطيكم مثالا، أعطاه مسدس في يده ووضع مسدسا في رأسه وقال اقتل هذا المعصوم وإلا قتلتك، اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك. الآن المكره به القتل والمكره عليه القتل، أجمع العلماء على أن القتل هنا لا يحل، وأنه لو قتله تحت هذا التهديد يقتص منه. لما؟ لأن قتله لغيره أشق وأشد من قتل غيره له. ما نقول يساويه، لا، أشد منه. كيف أشد منه؟ أنت لو صبرت وقتلت فأنت مظلوم، أما لو أطعت وقتلت فأنت ظالم، فهذا أشق وأشد، فلا يجوز. ولهذا الشرط ذهب بعض العلماء إلى أن الزنا لا يحل بالإكراه. لما؟ قالوا لأن مفاسد الزنا عظيمة، الحر عنده يموت ولا يزنى بحليلته أو بنته، يقتل 70 مرة ولا يزنى بامرأته أو بنته. فقال بعض أهل العلم الزنا أشق على الأحرار من القتل فلا يحل بالإكراه، وهو قول وجيه. وإن كان الذي عليه الجمهور أن الزنا إذا تحقق فيه الإكراه يجوز، إذا أكره بما هو أشق منه، كان أكره بالقتل. لكن القول بأنه لا يحل لهذا السبب قول وجيه، قول وجيه. هناك أمر تاسع، ثمان ذكرناها، أمر تاسع يذكره العلماء، وهو أن يكون الحكم مترتبا على الفعل. فإن لم يكن الحكم مترتبا على الفعل فلا يسقطه الإكراه. اضرب لنا مثالا يا إخوة، لو أن امرأة أكرهت على أن ترضع صبيا أو بنتا في الحولين 5 رضعات معلومات، أكرهت إكراها فأرضعت 5 رضعات معلومات، فهل يحرم أو هل تحرم هذه الرضاعة مع وجود الإكراه؟ الجواب نعم، لأن الحكم متعلق بوجود الحليب وقد وجد، ليس بفعل المكلف، ليس بفعل المكلف. إذا وجدت هذه الشروط فإن الإكراه يبطل الأقوال ويسقط الأفعال. يعني أعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، شخص جاء وضع المسدس على رأس مسلم أو مسه بعذاب شديد وقال سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله من سوء الحال، اللهم لا تفتنا، اللهم ارحم ضعفنا، وضع عليه المسدس أو مس بعذاب شديد، كبعض البلدان تحرق لحيته ويحرق جلده ويتنزع أظفاره، نعوذ بالله. الحمد لله على الأمن، الحمد لله على نعمة التوحيد ودولة التوحيد. فسب بلسانه مع كراهية قلبه أو كراهية قلبه، فإن قوله لغو، ما كأنه قال شيئا، كما سب عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: فإن عادوا فعد. لو أكرهه على أن يطلق امرأته بالشروط التي ذكرناها فطلقها ما يقع الطلاق، لو أكرهه على أن يزوجه ابنته ما ينعقد الزواج، وكذلك تسقط الأفعال. قال له: بع بيتك وإلا قتلت ابنك، فباع البيت وحرر الصك، ثم تبين أنه كان مكرها، البيع باطل لا يصح، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإذا ثبت هذا في أسوأ الأقوال وهو الكفر فمن باب أولى ما دون ذلك. ولهذا الحديث الذي معنا، فإن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما استكرهوا عليه، وهذا كما قلنا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن علينا بهذه المنن العظيمة. حقا يا إخوة، لا يهلك على الله إلا هالك. الله سبحانه وتعالى في باب الحسنات جعل المضاعفة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وجعل نية الحسنة حسنة، بل جعل الهم الذي هو دون النية بالحسنة حسنة. وفي باب المؤاخذة جعل السيئة بمثلها، لا تضاعف السيئة أبدا، لا في مكة ولا في المدينة ولا في أي مكان، السيئة بمثلها، ولكنها تعظم بعظم المكان والزمان. السيئة في الأشهر الحرم ليست كالسيئة في غيرها، الكذب في الأشهر الحرم ليس كالكذب في غيرها، هو كذب، كذبة واحدة لكنه أعظم. الكذب في المسجد ليس كالكذب في الشارع، نعم هي كذبة واحدة، لكن لا شك أن الكذب في المسجد أعظم من الكذب في الشارع. ويعفو عن كثير إلا الشرك به سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر. ورفع المؤاخذة حال الأعذار، الناس لا مؤاخذ عليه، المخطئ لا مؤاخذ عليه، المكره لا مؤاخذ عليه، الصبي لا مؤاخذ عليه، المجنون لا مؤاخذ عليه، والهالك من غلبت سيئاته مع كل هذا حسناته، هذا الهالك، نعوذ بالله من الهلاك. ربنا كبير، ربنا حكيم، ربنا كريم، ربنا غفور. يجب أن نعرف ربنا يا إخوة حتى نعبده حق العبادة. والله لو عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته ونعمه الدينية ونعمه الدنيوية لاستصغرنا كل عبادة نعملها، ورأينا أن حق ربنا علينا أعظم، وانزجرنا عن أن نعصي الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نجعل هذا نصب أعيننا. بارك الله في الجميع، وفقهنا جميعا في دينه، وجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغفر لمن أخطأ علينا ومن أخطأنا عليه، وجعل قلوبنا سليمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.